التسهيل في الفقه للبعلي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا عند كلام المؤلف في باب الغسل، فلنقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر الإسلام والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل، وموجبه خروج مني بلذة وتدفق، ودخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا، وموت وحيض ونفاس وإسلام. وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ، كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. وسننه الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى، وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية في حمام ومجمع والدلك والموالاة. ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة وإحرام، وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ورمي الجمار والطواف. ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف، وبالجنابة الثلاثة، والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة، والصيام والوطء، والوطء في الفرج إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع.
طيب، أحسنت، جزاك الله خيرا. يقول المؤلف: باب الغسل، وهو بضم الغين اسم مصدر بمعنى الاغتسال، والمقصود به تعميم البدن بالماء، ويطلق بالفتح والضم، فتقول الغسل وتقول الغسل، إلا أن الفتح أشهر عند علماء اللغة، والضم أكثر استعمالا عند الفقهاء. والغسل هو في الشرع التعبد لله في تعميم سائر البدن على صفة مخصوصة. وقولنا في الشرع يعني ما يقصد به التعبد، وإلا فإن تعميم سائر البدن بقصد التبرد لا يلزم منه نية. المؤلف رحمه الله يقول: موجبه يعني الذي يوجب الاغتسال أمور. أولا، خروج مني بلذة وتدفق، هكذا قال المؤلف، يعني أن خروج المني بلا لذة ولا تدفق لا يوجب الغسل، وذلك فيما لو انكسر صلبه فنزل منه المني، أو كان مريضا بحيث إذا أحس بالبرد
خرج منه المني، فهذا خروجه في صورتين لم يكن بلذة ولا تدفق. وعلى هذا فما الذي يلزمه؟ يلزمه صبرا. نحن ذكرنا كم صورة؟ صورتين. لو خرج منه بسبب الأبردة والأبخرة فهذا له حكم، ولو انكسر صلبه فخرج منه المني فهذا له حكم. فالصورة الأولى لو خرج منه مني بسبب الأبردة فما الذي يجب عليه؟ قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس الثياب ولا السراويل. سألتك: من الذي يوجب غسل؟ هل يوجب غسل؟ لا يوجب الغسل. ما الذي يوجب؟ ها؟ يتوضأ. والدليل؟ ايش؟ حديث علي بن ابي طالب في المذي وليس في المني. فلا شيء عليه، قولان عند العلماء. طيب، هل في قول ثالث؟ نعم، يوجب. ايش؟ ما الدليل؟ يا اخوان، فاحفظ فكل حافظ امام. الجواب ما قلت، لكن كن واثقا بقولك. نحن ذكرنا من موجبات الوضوء خروج من السبيلين، أليس كذلك؟ فإذا خرج المني بسبب الأبردة فإنه خروج من السبيلين فيوجب الوضوء، ولما كان الراجح أن المني طاهر فإنه لا يجب عليه أن يغسل ثيابه إن أصابه شيء، أليس كذلك؟ طيب، وإذا انكسر صلبه وخرج منه المني فما الذي يجب عليه؟ صبرا. الذي يجاوب الآن عندنا أخ هيثم. هو هيثم شيخ؟ هيثم، أين هيثم؟ أيوة، معك. أجاوب فأخرجنا له كتاب مجموع الفتاوى فيأخذه بحقه. تأخذ بحقه، تعرف حقه؟ ها؟ حقه أن تقرأ فيه. عندنا الآن سؤال ثاني: لو انكسر صلبه فخرج منه المني، أريد أن تبين لي هل في المسألة خلاف، وما هو وما الراجح فيما شرحناه. هل يجاوب له المغني لابن قدامة؟ ما شاء الله، هذا رفع يده قبل أسأل. تفضل. لا يوجب عليه شيء، الحمد لله رب العالمين، سلمت هديتنا. تفضل. ايش؟ نعم، هذا على مذهب من؟ الذين يقولون بطهارة المني. يعني نعم، لا شيء عليه. طيب، وهل في المسألة خلاف؟ لأنه شيء طاهر خرج من غير السبيلين. والذين يقولون بأن المني نجس. ماذا يحكمه؟ هل في جواب آخر؟ تفضل. من خلال ما درسنا هذا طريق ما شاء الله مسك الطريق. طيب، يسن له الوضوء قياسا على القيء. طيب، يلا سؤال الإجابة الأخيرة. نعم تفضل. الذين يقولون بنجاسة المني، وماذا يكون مع حكمه؟ يكون حكمه طيب. طيب القسم الثاني، طيب أنتم بعضكم أجاب بعض إجابة هذا وبعض إجابة ذلك، لكن المغني لا ينقسم. الجواب أننا ذكرنا من موجبات الوضوء عند الحنابلة خروج النجس الفاحش من غير السبيلين، صح؟ وقلنا القول الثاني قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن خروج النجس من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. فعلى مذهب الحنابلة الذين يقولون أن خروج النجس من غير السبيلين يوجب الوضوء، يقولون في هذه الصورة ماذا؟ لا، لأنهم يرون أن المني طاهر. هذا اللي نقوله، عرفت؟ الحنابلة يقول ليس عليه شيء لأنهم يرون أن هذا خرج من غير السبيلين لكنه طاهر وبالتالي لا يجب عليه شيء. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يرى أن المني نجس، فإنهم يرون أن خروج النجس من غير السبيلين يوجب، لا يوجب شيئا. إذن هو على قولين ليس فيه شيء. شفت السؤال؟ قلت يذكر القولين وما في قولين، هو قول واحد. هذا فائدة التفريع على الأئمة. عبارة أخينا قال مقتضى كلامهم، وهذا جيد. واضح يا أخوان؟ إن شاء الله المغني سوف يكون معنا في سؤال آخر. طيب، إذن خروج المني بلذة وتدفق، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه، إلا أن بعض الفقهاء قال إن قولهم بلذة لا معنى له، لأنه لا يكون تدفقا إلا بلذة، وهذا في حال اليقظة. فخروج المني إنما كان بتدفق، إنما كان ذلك في حال اليقظة، ويجب فيه الغسل بإجماع الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الاغتسال من ماء المني. أما في حال النوم، فإن هذا مستثنى، فمجرد خروجه ولو لم يكن بتدفق فإنه يجب ماذا؟ فإنه يجب الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ولما جاء في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. الصورة الثانية أو الموجب الثاني قال المؤلف: دخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا. إذن تغييب الحشفة الأصلية ليخرج بذلك حشفة الخنثى الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يعلم أهو ذكر أم أنثى. فإذا غيب حشفة في فرج أصلي فيجب الغسل؟ لا. لماذا؟ لأن الذكر لم يعلم هل هو أصلي أم لا. وقول قدرها يعني أنه لو فيه مجبوب أو بعض المجبوب المقطوع الذكر إذا غيب بعض ذكره فإن ذلك يوجب عليه الاغتسال. وعلى هذا فإن قوله فرجا أصليا في الذكر وفي فرج المرأة. ثم قال المؤلف: وهذا أمر مجمع عليه، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. ومعنى شعبها الأربع في خلاف عند أهل العلم، والأقرب أنه إذا جلس بين يديها ورجليها. وفي حديث عائشة: إذا التقى الختان أو إذا مس الختان الختان فقد وقع أو فقد وجب الغسل. والحديث عند أو في الصحيح. ثم قال المؤلف: وموت، يعني أن الموت يوجب الاغتسال، لكن لما كان الميت غير مخاطب صار المكلفون الأحياء مخاطبين. وهذا موجب ثالث، فإذا مات الإنسان وجب على المسلمين الذين أدركوا وفاته أن يغسلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بنت أم كلثوم كما في حديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون الميت صغيرا أو كبيرا، بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون قد نفخ فيه الروح، لأن ما لم ينفخ فيه الروح لا يصدق عليه أن يقال عنه أنه مات. أحسن، لا يصدق عليه أن يقال أنه مات. فلو أنه خرج من بطن أمه وله يد أو يدان ورجلان لكن ليس له عين، وهو ما لم يتم له 120 يوما، فإنه نجزم أنه لم ينفخ فيه الروح، لأن نفخ الروح إنما يكون في من كان له 120 يوما، وهو ما له 4 أشهر. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر فينفخ فيه الروح. الحديث. وأما إذا كان لم ينفخ فيه الروح فإنه ليس بإنسان وإن كان شبيها بالإنسان، ولأنه لا يصدق عليه أنه مات لأنه لم ينفخ فيه الروح. وعلى هذا فإذا أسقطت المرأة جنينها وفيه بعض الأعضاء وهو ما له أقل من 4 أشهر فإنه يؤخذ ويدفن في صحراء، ويدفن في صحراء ولا يعق عنه ولا يسمى ولا يصلى عليه ولا يغسل. وأما حال المرأة هل تكون نفاس أم لا؟ فالجواب تكون نفاس، لأنه إذا تخلق الجنين ولو لم ينفخ فيه الروح فإنها تكون نفساء، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وحيض ونفاس أو نفاس. الحيض والنفاس حكمهما واحد من حيث وجوب الغسل وعدم الصلاة وعدم الصوم، ودليل الاغتسال ما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا يدل على أنها مأمورة بالاغتسال. وقد كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، وأمر حمنة بنت جحش كما عند الترمذي وغيرهم أو وغيرهن. وقد نقل غير واحد من أهل العلم كابن المنذر والنووي وابن جرير وغيرهم على أن المرأة النفساء إذا طهرت من نفاسها أنه يجب عليها أن تغتسل. ثم قال المؤلف: وإسلام، يعني أن الكافر الأصلي أو المرتد ثم أسلم يجب عليهما الاغتسال للإسلام. هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، واختاره ابن المنذر كما في الأوصاف، واستدلوا على ذلك بأن ثمامة ابن أثال أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا الأمر بالاغتسال إنما رواه عبد الرزاق، وإلا فقد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. والأقرب أن رواية عبد الرزاق في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتمام بن أثال فيها نظر، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ثمامة وهو مربوط في سارية من المسجد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل نعطيك. فتركه صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل نعطيك ما شئت. فتركه حتى كان اليوم الثالث، فقاله مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في اليومين، وقال هو مثل ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا سراح ثمامة. ثم ذهب إلى حائط من حوائط الأنصار فاغتسل، ثم جاء فقال: يا محمد، والله ما دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان كلها إلي. والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا اهتدى فإنه يحب أهل الخير والعلماء الإسلام. إذن هذا دليل. الدليل الثاني ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو والترمذي والنسائي والإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم، أمره أن يغتسل بماء وسدر، وقالوا هذا أمر، والأصل في الأوامر الوجوب. وهذا الحديث قواه ابن المنذر وقال هذا حديث ثابت، وصححه النووي. والحديث فيه كلام، والأقرب والله أعلم في هذا الحديث أنه حسن، أنه حسن، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم أن يغتسل وهو أصح شيء ورد في الباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان الوفود يأتون إليه فيسلم ولم يأمر أحدا بالاغتسال، ولو كان الأمر واجبا وجوبا عينيا على كل من أسلم لبينه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ترك أمته إلا على مثل البيضاء ليلها كنهارها. فدل ذلك على أنه حينما أمر قيس بن عاصم بالاغتسال ولم يأمر سائر من أسلم، خاصة حينما قال لأهل مكة ما ترون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال انطلقوا فأنتم الطلقاء، ومع ذلك لم يأمرهم بالاغتسال. وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو مذهب جمهور الفقهاء أنه لا يجب الاغتسال في حق الكافر، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قال إن كان منه ما يوجب الاغتسال قبل الإسلام فيجب عليه أن يغتسل، لأن الحدث الأكبر ما زال موجودا، وهذا أحسن من القول الأول. والقول الثالث في المسألة أنه لا يجب عليه سواء وجد منه حدث أم لا، لأن الذين استدلوا بحديث اذهبوا فأنتم الطلقاء والوفود الذي تأتي كلهم كانوا بالغين ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله، إن الإسلام يجب ما كان قبله. وهذا أقول هو الأقوى، وإن كان الأحوط هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. إذن الراجح في الموت ما هو؟ أقوى دليل أنه لا يجب، أنه لا يجب. ما أنا قلت ماذا؟ الإسلام، أحسنت، الإسلام الأقرب أنه في إذا أسلم أنه لا يجب الاغتسال، إلا أن الأحوط في من وجد منه جنابة أو حيض أو نفاس في حق من أسلم رجلا كان أو امرأة، كل بحسب ما يناسبه، فإنه الأحوط أن يغتسل كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي. ثم قال المؤلف وفرضه النية. إذن ما الذي يوجب الاغتسال كم؟ ما قلنا؟ خروج المني بلذة وتدفق. ولم يذكر المؤلف حال الاحتلام، وقد قلناه، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول خروج المني، فإن كان بيقظة فبتدفق، ليكون فإن كان ليخرج ما لم يكن بيقظة، فيكون مجرد الخروج ناقض للحدث الأكبر وهو يوجب الاغتسال. ثم قال المؤلف وفرضه، يعني فرض الذي يجب في الاغتسال أن يكون فيه النية، يعني يجب أن ينوي رفع الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ولا يمكن رفعه إلا بنية، لقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول المؤلف وغسل كل بشرته، يجب على الإنسان حين الاغتسال أن يعمم سائر بدنه، وهذا أمر مجمع عليه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتسل أفاض الماء على سائر جسده كما تقول عائشة في المتفق عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض، قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور ثم تفيض على رأسها حتى تبلغ سائر أصول شعرها، ثم تفيض على عليها الماء، فدل ذلك على وجوب غسل سائر البشرة. ثم قال المؤلف: وباطن فمه وأنفه. ولو قال ومضمضة واستنشاق لكان أحسن. وقد مر معك أن المضمضة والاستنشاق في الاغتسال ما حكمها؟ شوي انتبهوا سؤالي. وقد مر معك أن المضمضة والاستنشاق في الاغتسال على كم قول؟ على كم؟ ثلاثة قول. على كم؟ على قولين. لماذا؟ لماذا؟ ما هما القولان؟ على ثلاثة قول. على كم قول؟ على قولين. ما هما؟ ايش؟ وانه سنه. وهو مذهب من؟ ومالك. وابو حنيفه هل هو يرى هذا؟ أحسنت وبارك الله فيك. المسألة على قولين وليس على ثلاثة. أنا سألت الاغتسال ولم أسأل عن الوضوء. الوضوء في ثلاثة أقوال، فأبو حنيفة يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء، سنة في الاغتسال. مالك والشافعي يريان أنهما سنة مطلقا، وأحمد يرى أنهما واجب في الوضوء وفي الاغتسال. طيب، ما دليله؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض. إذا توضأت فمضمض. وجه الدلالة أنه لما وجب المضمضة في حال الوضوء وهو حدث أصغر دل على وجوب في الحدث الأكبر، فكل ما وجب غسله في الوضوء فالأكبر من باب أولى دون العكس. ثم قال المؤلف: وإن نوى طهارتين أجزأ. ما معنى؟ يعني إذا نوى باغتساله حدثين، مثل ما لو كانت حائض جامعها زوجها ثم حاضت، فإنه يجب عليها أن تغتسل لأجل الجماع، ويجب عليها أن تغتسل أيضا إذا طهرت لأجل الحدث. فإذا نوات طهارتين أجزأ، وإن نوى وبالتالي فلا يلزم أن تغتسل مرتين. ولو نوت الحيض ولم تنوي الاغتسال يرتفع الحدث؟ نعم، لأن كل من نوى ما لا يصح إلا باغتسال فإنه يجزئ مطلقا. فإذا نوى رفع الحدث لأجل أن يصلي فلا فرق أن يكون ذلك لحيض أو اغتسال. ثم قال المؤلف: كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. يعني أنه لو لم يكن عنده ماء وعليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر، تبول وأتى أهله، فعنده إيش؟ حدثان وليس عنده ماء، فيتيمم ضربة واحدة فيمسح الشمال على اليمين وظاهر كفي وجهه، ولا يلزمه إيش؟ تيمم آخر. إلا أن المؤلف قال: كما لو تيمم للحدثين والنجاسة. الحنابلة رحمهم الله يرون أن الإنسان إذا وقعت فيه نجاسة يصعب إزالتها، فإنه يتيمم بنية أحسنت وبارك الله فيك، بنية إباحة الصلاة مع وجود النجاسة وليس بنية إزالتها، لأنه ما يستطيع، بنية أنه يجوز له أن يصلي. وذهب عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن التيمم عبادة مقتصرة على الحدث، وأما النجاسة فإذا عجز أن يزيلها فإنه يصلي كيفما اتفق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الراجح والله أعلم، لأن التيمم إنما شرع لعبادة رفع الحدث ولا يشرع للنجاسة والله أعلم. ثم قال المؤلف: وسننه، يعني سنن الاغتسال من الحدث الأكبر سواء كان لجنابة أو حيض ونفاس. قال: وسننه الوضوء قبله، يعني يستحب للإنسان أن يتوضأ قبل أن يعمم سائر بدنه، فإن عمم سائر بدنه، انتبهوا، فإذا عمم سائر بدنه بأن غسل فرجه وتمضمض واستنشق ثم عمم سائر بدنه، هل يشرع له الوضوء؟ بعض العلماء قال: لا يشرع له الوضوء، لأنها سنة فات محلها، وروي ذلك عن ابن عمر وحذيفة، إلا إن أتى ما يوجب الوضوء. وما هو؟ ها؟ إيش؟ موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء، منها مس الذكر. والذي يظهر والله أعلم أن ما روي عن حذيفة وابن عمر إنما أراد أنه يجزئ له ولا يتوضأ، وإن توضأ فهو أفضل، لأن الوضوء إنما كان لأجل رفع الحدث الأصغر، وتعميم سائر البدن لأجل رفع الحدث الأكبر. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وقوله الوضوء قبله لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل توضأ وضوءه للصلاة، وفي رواية: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وترك غسل الرجلين. هل كان ذلك لأجل الموالاة، أنه لا يشترط الموالاة ولأنه سوف يغسلها في آخر، أم لأجل أن المستحم فيه وساخ أو لغير ذلك؟ نقول الجواب أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا كاملا، وثبت عنه أنه توضأ وترك الرجلين، وكل شيء فعل الإنسان أجزأ ذلك، لأنه لا بد أن يغسل الرجلين، سواء غسلها لأجل تعميم سائر البدن أو غسلها لأجل الوضوء، كل ذلك مجزئ. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والوضوء سنة بالإجماع، فإن الإنسان لو عمم سائر بدنه ثم تمضمض واستنشق ولم يتوضأ فإنه يصح اغتساله بالإجماع، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين حينما صلى الفجر فوجد بعض الصحابة لم يصل، قال: يا فلان ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، ثم لما جاء بالماء أو قال عليك بالصعيد فإنه طهور، فلما جاء الماء قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يفصل له صلى الله عليه وسلم بأكثر من ذلك، فدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، والله أعلم. ثم قال المؤلف وإزالة ما به من أذى، يعني يستحب للإنسان أن يزيل ما به من أذى، يعني أذى المني ونحوه، لقوله أو لقول عائشة رضي الله عنها فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ولا فرق بين أن يكون الذي في فرجه مني أو مذي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف وغسل كفيه، يعني يستحب الإنسان أن يغسل كفيه كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ميمون وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا الحديث. ثم قال المؤلف والتسمية، يعني يستحب التسمية عند الاغتسال، لأن التسمية قد قال صلى الله عليه وسلم في الوضوء توضأ بسم الله، وإذا ثبت في الوضوء ثبت في الاغتسال، وهذا هو مذهب عامة الفقهاء، وروي عن مالك أنه كره ذلك، والله أعلم. ثم قال المؤلف وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، يعني السنة قبل أن يفيض الماء على سائر بدنه أن يغسل رأسه كم؟ ثلاث مرات، حتى يبلغ أصول شعره، لقول صلى الله عليه وسلم ثم تغسل رأسها ثلاثا، كما في حديث عائشة في قصة الاغتسال من الحيضة. ثم قال المؤلف وغسل رجليه ناحية، ايش عندك يا شيخ؟ لا في ايش اي بعده في حمام ام لا او لا في حمام، وش عندكم انتم؟ لا ما اريد النسخه اللي النسخه، ما في احد منكم معه كتاب وحده؟ من معه؟ ما احد معكم؟ سم ايش مكتوب؟ لا في حمام لا، وانت عندك اي لا في حمام ونحوه. أنا عندي وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه، وأنتم عندكم في حمام ونحوه، إيش؟ ومجمع. لا، الصحيح أنه وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه. إخوان هذا قد حبس بعض من يريد الذهاب بسيارته، يقول هذه سيارة باثفندر لونه بني، رقم لوحته ألف دال عين 8982، أرجو منه جزاه الله خيرا أن يقوم مشكورا، لأن صاحب السيارة الذي مسدودة بسببك يحتاج إلى أن يذهب، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. وتخيل أنت الآن محتاج إلى أن تذهب، أهلك يتصلون عليك وأنت ما تستطيع الذهاب، فجزاكم الله خيرا. إذن المؤلف يقول غسل رجليه ناحية لا في حمام، يعني يسن عند نهاية الاغتسال أن يغسل رجليه، يعني في مكان آخر غير المكان الأول، كما لو كان في مستحمه بعض الأوساخ من طين وغير ذلك. أما إذا كان حمام ونحوه فلا يسن. لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا لقول عائشة ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أنه حينما اغتسل في ناحية لعل في المستحم شيء في أرضه. والذي يظهر والله أعلم أن الاغتسال للرجلين في النهاية لم يكن ذلك مقصود لذات التأخير خلاف لما أخذ به المؤلف، وإنما كان لأنه لما احتاج إلى أن يغسل رجليه في نهاية الغسل فعل، وإلا فإذا لم يكن ثمة فائدة مثل حماماتنا اليوم فإن السنة أن يتوضأ وضوءا كاملا والله أعلم. ثم قال المؤلف والدلك، يعني يستحب للإنسان إذا اغتسل أن يدلك بدنه. أوجب ذلك مالك واستحب الجمهور، والراجع عدم الوجوب لقول صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك، والإفراغ شيء والدلك شيء آخر، فدل ذلك على أن الدلك لا يجب، وهو قول عامة الفقهاء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض إذا كان شعرها ملتف عليها أن تنقضه، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سألته أم سلمة يا رسول الله إني امرأة أشد شعري فهل أنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. هذا الحديث متفق عليه، وقد رواه مسلم بزيادة أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة. فهذه الرواية الحيضة تفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري، وأكثر الحفاظ رواها عن سفيان من غير هذه الزيادة، وعلى هذا فالزيادة شاذة وقد اختلف العلماء هل يجب على المرأة بعد إجماعه على أن غسل الجنابة لا يلزم إيش أن تنقضه، لكن غسل الحيضة هل يجب أن تنقضه؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة إلى أنه يجب أن تنقضه لغسل الحيضة، لأن السؤال إنما ورد في ماذا؟ في الجنابة، وهذا مذهب الحنابلة واختيار ابن القيم. والقول الثاني وهو مذهب الأئمة 3 أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لا يجب عليها أن تنقضه لغسل الجنابة ولا الحيضة، لأن ما وجب في الغسل وجب في الحيضة ولا بأس بذلك. وأما من قال إن الحيضة لا تتكرر بخلاف الغسل فالمشقة فيه، نقول لا، ما في مشقة، أحيانا كل يوم وأحيانا كل أسبوع ولا فيه مشقة في حق المرأة. والراجح والله أعلم أن ذلك من باب التخفيف، ومما يدل على أن ذلك من باب التخفيف أنه لو كان واجبا في الحيضة لوجب في الغسل، لأن علي بن أبي طالب يقول تحت كل شعرة جنابة، ألا فبل الشعر وأنق البشرة، روي مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه لا يصح رفعه
وأما وقفه فهو فيه انقطاع والله أعلم. ثم قال المؤلف: والموالاة. اسمع، الموالاة، الموالاة في غسل الحدث الأكبر لا يجب، لا يجب، وقد ذكر بعض العلماء إجماع على ذلك كما حكاه ابن رجب عن بعض العلماء في فتح الباري، وذهب بعض الفقهاء كما حكاه ابن رشد في بداية المجتهد إلى أن الموالاة واجبة في الوضوء والغسل، والراجح أن الموالاة لا تجب في غسل الجنابة، لقول ابن عباس كما رواه ابن المنذر بسند جيد أن رجلا قال لابن عباس: يا ابن عباس إني اغتسلت ولم أتمضمض، قال: فمضمض الآن. فابن عباس لم يأمره بالموالاة والله أعلم. وأما السنة نعم فيسن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفصل بين أغسال أعضائه أو غسل أعضائه. ثم قال المؤلف: ويسن لجمعة. ما معنى ويسن لجمعة؟ يعني أنه يستحب للإنسان أن يغتسل لصلاة الجمعة، لصلاة الجمعة. هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، بل حكى أبو عمر بن عبد البر إجماع العلماء على هذا وأنه لا يجب، وكذلك أشار إلى ذلك أبو أو ابن رجب وقال: وعليه الفتوى وهو قول عامة أهل العلم، ولم يعول على من قال بوجوبه، وهذا هو الراجح في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: من إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا. والحديث إسناده جيد، فإن رواية الحسن عن سمرة الصحيح أنه سمع الحسن من سمرة أكثر من حديث العقيقة كما هو اختيار البخاري وعلي بن المديني. ومما يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته يوم الجمعة ثم خرج حتى دخل المسجد ثم صلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أو حكى على من توضأ وأبين لثوابه غفره ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، والثواب لا يتأتى إلا على من لم يفعل محظورا. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أنه كان يخطب فدخل عثمان فقال: ما بال أحدكم يتأخر عن الصلاة؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، والله ما هو إلا إن سمعت النداء ثم توضأت فجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ أو ما سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ما وجه الدلالة؟ أن عمر لو كان يرى وجوب ذلك لأمر عثمان أن يخرج فيغتسل، فلما لم يأمره دل ذلك على عدم وجوبه. وأما ما جاء في حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه، فالجواب أن واجب ليس هو بمعنى الوجوب التكليفي، وإنما الواجب في لسان الشارع هو الحتم اللازم، واللزوم لا يلزم منه الوجوب، واللزوم لا يلزم منه الوجوب، بدليل أنهم أجمعوا على أن السواك لا يجب يوم الجمعة، فدل ذلك على أنه لما لم يجب السواك دل على عدم وجوب الاغتسال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا هو الراجح والله أعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة أن العوالي كانوا يأتون المسجد وعليهم العباءة فتظهر منهم الريح، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم يومكم ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على الحظ، والترغيب لو أنكم اغتسلتم، لو كان واجبا لا يقال بهذه الصيغة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم قال المؤلف: وعيد، يعني يستحب أن يغتسل الإنسان يوم العيد، وهذا أمر متفق عليه، وقد صح عن علي رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة أنه قال: من السنة صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل يوم العيد، وقد قال سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. ويقصد بالسنة هي سنة السلف، هي سنة السلف. وأيضا أنها شابهت الجمعة لأنه اجتماع مرغوب فيه. ثم قال المؤلف: وخسوف واستسقاء، يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يخرج للخسوف أن إيش؟ أن يغتسل. وهذا مذهب الحنابلة، وقالوا لأنه اجتماع مقصود فشابه الجمعة لأنه اجتماع مقصود. والراجح والله أعلم أنه لا يشرع الاغتسال لأجل الخسوف. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل، فإنه حينما خسفت الشمس خرج بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يجر إزاره، وهذا من كان هذه حاله وهيئته يبعد أن يكون يغتسل ويخرج للناس، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج مذعورا خائفا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الراجح أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة كما يقول العلامة ابن القيم. وقول المؤلف واستسقاء، كما قلت، إنما كان ذلك لأجل اجتماع مقصود شرعا شابه الجمعة، والراجح عدم الاغتسال، لأن السنة في الخروج إلى الاستسقاء هو التواضع، لقول ابن عباس كما عند أبي داود وغيره: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا متواضعا. وهذا يدل على أن هذا من كان هذا حاله لا يمكن أن يكون قد اغتسل، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإفاقة. وإفاقة يعني أن المغمى عليه يستحب له الاغتسال، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرض النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يخرج على أصحابه فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصل الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ثم اغتسل، ثم ذهب لينو، يعني لينهض، ثم أغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصل الناس الحديث. وهذا يدل على استحباب الاغتسال، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وإفاقة وإحرام. يستحب للإنسان أن يغتسل حال الإحرام، ما دليل ذلك؟ أصح شيء في الاغتسال حال الإحرام، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد حل الناس والناس يذهبون إلى عرفة. قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. وفي رواية: واغتسلي وأهلي بالحج. وجه الدلالة أنه لما أمر عائشة وهي حائض بالاغتسال دل على أنه مأمور به شرعا، يعني مستحب في غير الحائض من باب أولى. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حينما نفست في الشجرة أن تستذفر وتغتسل وتهل بالحج. وأما ما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فهذا حديث في سنده ضعف، وذلك لأن عبد الرحمن ابن أبي الزناد متكلم فيه، والراوي عنه عبد الله ابن أو عبد الله الليثي مجهول، يقول ابن القطان الفاسي: أجهدت نفسي في أن أجد أحدا عرفه فما وجدت. فدل ذلك على أنه مجهول، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وغسل ميت، يعني أن من غسل ميتا استحب له أن يغتسل. وإنما ذهب الحنابلة إلى هذا لما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ضعفه كبار الحفاظ، ضعفه أحمد والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وغيرهم، ولا يصح. والراجح والله أعلم أن الاغتسال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن عمر: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلى هذا فالأقرب والله أعلم أن ذلك لا يستحب، لكن لو اغتسل فلا حرج، فلو اغتسل فلا حرج، لأن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي. ثم قال المؤلف: ودخول مكة، يعني من أراد أن يدخل مكة يستحب له أن يغتسل، لقول ابن عمر أنه كان إذا دخل مكة أصبح فاغتسل ثم دخلها. وهذا يدل على، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. فدل ذلك على أن الاغتسال لدخول مكة مستحب، والله أعلم. وهذا أمر هو قول عامة أهل العلم. ثم قال المؤلف: وعرفة، يعني يستحب أن يغتسل يوم عرفة. صح عن ابن عمر وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: سنة عرفة أن يغتسل لها. وهذا قول خليفة راشد وقول صحابي، ولم يرد عنهما من يخالفهما، أو ما لم يرد عن غيرهما من يخالفهما. وقول علي رضي الله عنه من سنة، دل على أنه يستحب الاغتسال يوم عرفة. وأما رمي الجمار فإنه لا يستحب، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يغتسل لأجل رمي الجمار. ثم قال المؤلف: والطواف. والطواف يعني استحب للإنسان أن يتوضأ للطواف، والمقصود بالتوضأ للطواف ولو كان طاهرا، فيتوضأ لذات الطواف. وأما من كان محدثا فهل يصح طوافه؟ يقول المؤلف: ويحرم بالحدث مس المصحف. ها؟ إيش؟ ما أسمع. نعم. أحسنت. المؤلف يقول: والطواف، يعني يستحب، أنا قلت في الوضوء أحسنت. استحب الاغتسال للطواف لما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أتى مكة بات بذي طوى ثم أصبح فاغتسل ثم أتى مكة، وهذا يدل على استحباب الاغتسال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا مذهب كثير من أهل العلم. ثم قال المؤلف: ويحرم بالحدث مس المصحف، يعني أن المحدث يحرم عليه أن يمس المصحف، يعني مس أحرفه. هذا هو قول الأئمة الأربعة، هذا هو قول الأئمة الأربعة، وقد جاء في ذلك ثلاثة أحاديث. حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث يرويه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه، وأبو بكر لم يسمع من أبيه، ولكن أبا عمر بن عبد البر قال إن هذا الحديث، يعني صحيفة عمرو بن حزم، تلقاها الأئمة بالقبول، فإنه لما مات عمرو بن حزم وجد منه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان باليمن، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول. فإذا ثبت أن هذا الكتاب فيه هذه الألفاظ فإنه يكون حجة. ومما يقوي هذا ما جاء من حديث حكيم بن حزام ومن حديث ابن عمر أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذان الحديثان فيهما كلام، فيهما كلام، ولكنهما بمجموع الطرق يدل على أنه له أصل، والله أعلم. وعلى هذا فيحرم مس المصحف من غير حائل لمحدث حدث أصغر أم أكبر. وهل له أن يمس التغليفة المعروفة هذه؟ الأولى أن كل ما له علاقة بالمصحف مشدود به ألا يمسه، وإلا فإن المقصود بالمس هو مس أحرف المصحف، والمقصود لا يمس القرآن إلا طاهر القرآن يطلق على الملفوظ والمكتوب، يطلق على ماذا؟ الملفوظ والمكتوب. فالقرآن يطلق على القراءة ويطلق على المقرئ، المقرئ يعني المكتوب. وعلى هذا فإنه إذا مس الجلدة التي ليست من القرآن وهو ليس فيها مكتوب فهذا جائز، لكن الأحوط ألا يمسه، لكن الأحوط ألا يمسه، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والصلاة، يعني ويحرم بالحدث الصلاة. الصلاة لا تجوز للمحدث من غير وضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في الصحيحين. بل بالغ الحنفية فذكروا في كتاب باب المرتد أن من صلى على غير طهارة فهو مرتد، وهذا وإن لم يوافقهم يوافقه الأئمة الثلاثة وهو قول عامة أهل العلم، ولكن هذا يدل على خطورة هذا، والله أعلم. ثم قال المؤلف: والطواف، يعني ويحرم على المحدث أن يطوف. هل الطهارة للطواف شرط أم واجب أم مستحب؟ في هذا كلام طويل، وقد فصلنا القول فيها وأطلنا في شرحنا لبلوغ المرام، لكن نذكر أهم هذه المسائل. أولا، أجمع العلماء على أن من به حدث أكبر أو جنابة أو حيض أنه لا يجوز له أن يطوف من غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وفي رواية لمسلم: حتى تغتسلي. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. وهل المنع لأجل المسجد أم لأجل الطواف؟ الأقرب أنه لأجل الطواف، لأنه لو كان لأجل المسجد لقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تدخل المسجد، لأنه لما قصر ذلك على الدائرة الصغرى دل على أن الدائرة الكبرى مسكوت عنها. ولو أنه نهى عن الدائرة الكبرى وهو دخول المسجد دخل فيه الدائرة الصغرى وهو الطواف، والله أعلم. إلا أن أهل العلم اختلفوا هل الطهارة شرط كما يقول مالك والشافعي وأحمد، أم هو واجب كما يقول أبو حنيفة ورواية عند الإمام أحمد، أم هو سنة في الحدث الأصغر كما نقل عن الحكم وسليمان بن بلال وغيرهما كما روى ذلك ابن أبي شيبة واختيار بعض مشايخنا. لماذا قلت بعض مشايخنا؟ اختيار شيخنا محمد بن عثيمين. وهل ابن تيمية يقول بذلك؟ ها؟ نعم، اشتهر عن الناس أن ابن تيمية يقول بذلك. أنا أقول ينبغي التوقف في هذا. نعم، لابن تيمية كلام في مجموع الفتاوى، لكنه رضي الله عنه ورحمه لم يقل بأن الطهارة ليس فيها شيء، وإنما قال أن من في حق الحائض أنها إن طافت لأجل العذر فإنها تجبره بدم. فقوله تجبره بدم، وقد نقل ذلك المرداوي في الإنصاف وكذلك صاحب الفروع، دل ذلك على أن قوله رضي الله عنه ورحمه يعني ابن تيمية أنه تطوف وتجبره بدم دل على أنه ليس بسنة، لأن ما يجبر بدم هو لترك واجب، لكنه يرى صحة الطواف لحق المعذور، لأنه يرى صحة الطواف في حق المعذور. وإن كان له كلام، لأن الكلام الذي ذكره في مجموع الفتاوى ليس من باب التقرير ولكنه من باب الرد، وهذا أسلوب يقرره الفقهاء. فأنت إذا أردت أن تستجمع الأدلة فإنك تقول من الأدلة كذا وكذا، فيقول العلماء: الاستجماع للأدلة لا يلزم صحتها والعمل بها، ولكن من باب حشد الأدلة. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول بأن الطواف سنة مطلقا محل تأمل ونور. وكيف يقال سنة وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف؟ وأما من فرق بين الحدث الأكبر والأصغر فهذا تفريق متأخرين وليس تفريق المتقدمين. أما القول الثاني وهو قول أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد ذكر صاحب الإنصاف والخطابي هو أن الحدث عفوا أن الطهارة واجبة وليست بشرط. ما الفرق بينهما؟ أن غاية ما في ذلك أن النبي أمر أن تغتسل لقوله افعلي ما لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. ومن المعلوم أن المرأة الحائض إذا اغتسلت فقد ارتفع حدثيها الأصغر والأكبر، فدل ذلك على أن اللفظ المشترك حتى تطهري يعم الأصغر والأكبر، والله أعلم. هذا هو الظاهر والله أعلم. وأما الشرطية فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر ولكن لم يرد دليل على أن من فعل يكون باطلا، لأن هذا يحتاج إلى دليل. ثم قال المؤلف وبالجنابة، وبالجنابة يعني يحرم على من عليه جنابة الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ مس المصحف والصلاة والطواف، وزيادة ذلك القراءة يعني قراءة القرآن. ذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة أو إن شئت فقل وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وهو قول عمر بن الخطاب كما روى ذلك عبد الرزاق بسند صحيح، وقول علي كما صح ذلك عنه، أن الجنب يحرم عليه قراءة القرآن، يحرم عليه قراءة القرآن. وقد ذهب ابن حزم وابن عباس إلى أنه لا يجب، أو إلى أنه لا بأس بالجنب أن يقرأ القرآن، والراجح والله أعلم هو الحرمة، لما روى عبد الله بن سلمة عن أبي الغرير عن علي بن أبي طالب أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن وأما الجنب فلا ولا آية. والحديث قال شعبة في عبد الله بن سلمة تعرف وتنكر، والذي يظهر لي والله أعلم هو قول عامة السلف والخلف أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. أما الحائض فقد اختلف العلماء في ذلك، أرجحها أن الحائض لا بأس أن تقرأ القرآن سواء كان على ظهر قلب أم بالمصحف بشرط وجود الحائل، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. وأما ما جاء في حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فإن هذا ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف واللبث في المسجد بلا وضوء. جمهور الفقهاء يرون أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة لم تكن تدخل المسجد. ومما يدل على ذلك أيضا يعني عدم دخول المسجد قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وعابري سبيل اختلف العلماء في تفسيره، هل هو العابر اللي هو المار أم العابر سبيل المسافر؟ الجواب الراجح كما صح عن ابن عباس أن ما هو المسافر، وهو دليل على أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد، لأنه لما جاز أن يدخل المسجد المسافر دل على أن غيره من باب أعلى ولا أدنى؟ يعني أعلى من باب يعني لما جاز للمسافر دل على أن المقيم لا يجوز، صح؟ ولماذا جاز المسافر؟ لأنه لا يجد مأوى يؤويه، فدل ذلك على أنه ممنوع من دخول المسجد ابتداء، فإن وجد مكانا دل على أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد، وهذا أظهر والله أعلم. وعلى هذا إذا لم تجد المرأة مكانا تجلس فيه وهي حائض أو تخاف فيدخلها زوجها المسجد، وكذلك إذا كانت البنت الصغيرة تخاف أن تجلس في باحة الحرم مثلا فلأمها أن تدخلها معها شريطة تبقى في أول دخول المسجد حتى لا تنجسه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والحنابلة يقولون واللبث في المسجد بلا وضوء، يعني أنه لو توضأ جاز أن يدخل ولو عليه حدث أكبر، لقول عطاء كانوا يغتسلون، كانوا إذا كانوا جنبا يغتسلون ثم يمكثون في المسجد. وهذا الحديث روي عن عطاء وروي عن زيد بن أسلم، والراجح والله أعلم أن قول عطاء كانوا لا يلزم أن يكون ذلك هو قول الصحابة حتى يقال أن قول الصحابة حجة، ولكنه يحكي ما كان أهل العلم أو بعض أهل العلم يصنعون. والذي يظهر والله أعلم أنه ولو توضأ فإن الحدث الأكبر قائم ببدنه. ثم قال المؤلف وبالحيض والنفاس، يعني يحرم بسبب الحيض والنفاس الخمسة المذكورة، وهي مس المصحف، الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، اللبث في المسجد. والراجح ما هو؟ أن قراءة القرآن للحائض الراجح أنه جائز ولا بأس، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده نساء التسع وهن التائبات القانتات الصالحات الحافظات للغيب، فيبعد أن يمسكن عن القراءة أسبوعا أو أكثر من ذلك بحجة الحيض، فلو كان شيء ممنوعة منه لبينه صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لما لم يكن يمنعها دل على أنها كانت تقرأ القرآن، والله أعلم. وأما الحديث إني لا أحل الحائض، إني لا أحل لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا كما قلت حديث ضعيف. بالمناسبة دخول الحائض المسجد ممنوعة منه، وأما حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهذا يرويه أفلة بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة أو أم سلمة، والحديث ضعيف، فإن أفلة ضعيف وكذلك جسرة بنت دجاجة، يقول البخاري عندها أباطيل والله أعلم. ثم قال المؤلف والصيام، يعني لا يصح من الحائض الصيام، وهذا أمر مجمع عليه لقول عائشة كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقول صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولا تصم. ثم قال والوطء في الفرج، يعني يحرم وطء الحائض في فرجها، والفرج يقصد به القبل، وهل هذا دلالة عند المؤلف على أنه يجوز وطؤها من دبر؟ حاشاه، فإن الدبر ممنوع ولا يجوز وهو قول الأئمة الأربعة، ولكنه قصد بذلك أن إتيان الحائض محرم وهو أمر مجمع على تحريمه، لكن الخلاف هل يجب من أتى حائضا وهي في دمها أو قبل أن تغتسل هل يجب عليه شيء؟ الجواب ذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، والقول الثاني وهو قول عامة أهل العلم على أنه لا يجب ذلك، لأن الحديث الوارد في هذا لم يصح رفعه، والصواب وقفه على ابن عباس. وهل يقال باستحباب ذلك؟ الأقرب هو القول باستحباب كما هو قول بعض الفقهاء الشافعية خلافا لأبي حنيفة وغيره. ثم قال المؤلف: والوطء في الفرج إلى الغسل، يعني أنه لا يجوز له أن يأتيها حتى تغتسل، فلو انقطع حيضها ولم تغتسل فإنه لا يجوز لها ذلك، أو لا يجوز له أن يأتيها، لقوله تعالى: نساؤكم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. ومعنى التطهر هنا هو الغسل من الحيضة. ثم قال المؤلف: والطلاق إلى الانقطاع، يعني أنه لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، أما إذا انقطع دمها ولو لم تغتسل جاز أن يطلقها، لأنها حينئذ لم تكن حائض ولكنها الآن حدث أكبر تحتاج إلى اغتسال، فدل ذلك على أن الطلاق يحرم، وهذا أمر مجمع عليه أن الحائض لا يجوز تطليقها. لكن الخلاف هل يقع الطلاق أم لا؟ أقول أنه يقع، وهو قول الأئمة الأربعة وقول فقهاء الإسلام وقول أكثر علماء الدين من المتقدمين والمتأخرين، بل بالغ ابن المنذر فقال: ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل الرفض والاعتزال والبدع. وذكر أبو عمر بن عبد البر نحو هذا، وذهب ابن تيمية إلى أن طلاق الحائض لا يقع، والصواب وقوع الحيض، وقوع الطلاق بالحيض، لأن نافع روى عن ابن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر روى عن أبيه ويونس الباهلي روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة، وابن عمر أعلم الناس بهذا الأمر. وأما القول الثاني فإنهم قالوا إنها لم تحسب شيئا كما في رواية أبي الزبير المكي عن ابن عمر، ولكن الصحيح أن هذا وهم من أبي الزبير المكي، ولكن الوقت قد أزف، ولهذا نكون قد انتهينا من باب الغسل، ولعل باب التيمم إن شاء الله يكون في السنة القادمة بإذن الله تعالى. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يمنحنا وإياكم رضاه والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والتقوى، وأن لا يشغلنا عن طاعته ولا عن طلب العلم شيئا يا رب العالمين. وأنا حقيقة أشكر الإخوة والمشايخ القائمين على هذه الدورة المباركة، فإنني أقول وأنا مطمئن لا أعلم دورة في العالم حضور طلابها أكثر من دورة الشيخ عبد الله بن جبرين، وقد كنت ألقي الدورة أو الدورات من عام 1415 وأحضرها قبل ذلك، لم أجد عددا يحضر هذه الدورة بهذا العدد المبارك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الإخوة القائمين التوفيق والتسديد في القول والعمل. وأنا أشكر حقيقة لكم أنتم هذا الحضور المتميز، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. نقرأ بعض الأسئلة. يقول سؤال من البث: هل تتبين الخنثى بعد البلوغ؟ فإن لم يكن فكيف تعطى الميراث؟ الخنثى المشكل في السابق قد يشكل، اليوم الطب يثبت أن هذا ذكر أصلي أم ليس بأصلي، والله أعلم. يقول نريد البريد الخاص، لا حرج أن يعطى البريد الخاص والله أعلم. ثم يقول: يقول ما الحكمة في عدم مس الذكر في الخلاء؟ هذه حكمة تعبدية في نقض الوضوء، هل ينقض أم لا؟ الراجح أنه ينقض، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لابن، أو هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك فإنه يستحب ذلك، وهذا الحكمة تعبدية. يقول ما مقدار ما يصلي الإنسان بين الأذان والإقامة؟ أقل شيء أدنى شيء ركعتين، لقول صلى الله عليه وسلم صلوا أو بين كل أذانين صلاة، والصلاة هي ركعتان والله أعلم. فإن زاد فلا حرج، بشرط ألا يكون ذلك بعد الفجر، فإن السنة بعد الفجر بعد طلوع الفجر أن يصلي ركعتين فقط، هذا هو السنة. فإن زاد جاز على الراجح، ولكن خلاف السنة. يقول هذا السائل ما شاء الله، يقول جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم، بالنسبة للسؤال ما لو انكسر صلبه فخرج المني، ألا نقول أن المسألة تنبني على ملاحظة أمرين، هل المني نجس أم لا؟ نعم هذا قلنا، فلكن نحن قلنا أنه ملاحظة أن من قال بأن المني نجس هم المالكية والحنفية، والمالكية والحنفية يقولون خروج النجس من غير السبيلين إيش؟ لا ينقض الوضوء، والحنابلة يقولون خروج النجس من غير السبيلين يوجب الوضوء، ولكنهم لا يرون أن المني نجسا، فدل ذلك على أنه قول واحد. ثم قال هل ثبت عن ابن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة، وهل دمه صلى الله عليه وسلم طاهر؟ أقول روى البيهقي في معرفة السنن والآثار أن عبد الله بن الزبير شرب الدم، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف والله أعلم. يقول هل ثبت أن بركة ما دوشي شربت بولة أن بركة لا ما يصح ما يصح والله أعلم. الصحيح أن بول النبي صلى الله عليه وسلم نجس لأنه بشر ولا يثبت إلا بدليل ولا دليل. يقول من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ولم يذكر إلا بعد السلام فما يفعل؟ الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، وهو الراجح. يقول هل يجوز التوضؤ قبل الاستنجاء؟ نرجو التفصيل. وهل أسمي الله وأنا في الحمام أقضي حاجتي؟ نقول لا تسمي إلا إذا أردت أن تتوضأ، لأن الوضوء سنة وذكر الله في الحمام مكروه، وإذا تعارض سنة ومكروه فيقدم السنة فتسمي، بارك الله فيك. يقول هل العمامة سنة أم عادة؟ الصحيح أنها ليست سنة، ولكنها على حسب كل بلد بحسبه. وما الفرق بين السنة والعادة؟ هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لعل في هذا كفاية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأنا أطلب من الأخ هيثم أن يأتي جزاه الله خيرا ليستلم هديته مشكورا، جزاكم الله خيرا.